الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة أرسلها بعض الأخوات من المملكة ليجيب عليها شيخنا الناصح الأمين حفظه الله تعالى ووفقه. السؤال الأول: ما هي عورة المرأة عند المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا سؤال مكرر والجواب عنه مكرر. خلاصة ذلك قول جمهور العلماء: عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل، من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. تفضل بارك
حفظكم الله. السؤال الثاني: هل للمرأة صلاة جهرية؟
الصلاة الجهرية للرجال وللنساء، صلاة الجهرية للرجال والنساء، لكن كل بحسبه، فلا ينبغي للمرأة أن تجهر بما يسمع صوتها من مر بجانب البيت ونحو ذلك، ولكن تسمع نفسها، تجهر بحدود ما تسمع نفسها في الصلاة الجهرية، فإن الجهر في الجهرية سنة للرجال والنساء، والسر في السرية سنة للرجال والنساء، لعدم دليل يفرق بينهما في هذه المسألة، ليس هنا شيء من الفوارق الشرعية الصحيحة، ولكن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، فإذا قرأت وحسنت صوتها وسمعها من مر أو ما إلى ذلك هذا خطأ، هذا يصير كالخضوع بالقول ويدخل تحت النهي المذكور. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة للنساء، وأين يكون موقعها في الصف؟
أما على الإطلاق بحيث تتخذ مسجدا وتأم النساء في المسجد، نعم، ولو كان في بغير مكبر صوت بغير كذا وعلى الإطلاق وبالاستمرار، فخطأ، خطأ ذلك، نعم، لكن كون المرأة خطأ ذلك لأنه محدث ليس عليه دليل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عن عائشة رضي الله عنها الصحيح. أما مطلق المسألة والحكم عليها من حيث أنها تؤم النساء، يحصل ما يستدعي ذلك، إما في قيام ليل، وإما في بعض يعني اجتمع عندها بعض النساء لصلاة فريضة فصلت وما إلى ذلك دون أن يتخذ ذلك بمسجد، وهكذا باستمرار أنها تكون الإمامة فلانة باستمرار، هذا لم يعهد، وكنا يصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال النساء يصلي خلف الرجال، فإذا صلت بالنساء وقفت في وسط النساء كما فعلت عائشة رضي الله عنها وعلى ذلك أكثر أهل العلم، فإذا تقدمت عملا بعموم الأدلة، عملا بعموم الأدلة أنها صلت أمام النساء، ما هناك إلا نساء وتقدمت، لا ينكر ذلك، على ذلك فتوى عدد من أهل العلم.
السؤال الرابع: هل حفظ القرآن الكريم فرض أم مستحب؟
هو فرض كفاية إذا قام به بعض الناس، بعض الصالحين سقط عن البعض، عن الآخرين، لم يكونوا في الأزمنة الماضية كلهم حفاظ للقرآن، ولكن لا بد أن يحفظ، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولي الألباب، وهذا من خصائص من يعتني بالعلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي يحفظونه في صدور الذين أوتوا العلم، نعم، يعني أن أهل العلم من علمهم إتقان القرآن وحفظ القرآن والعناية به، وليس مجرد الحفظ فحسب من ضال من صوفي من جاهل يكون به عالما، لا، قد يحفظه بعض المستشرقين، لكن الشاهد أن حفظه مهم، فكما أن القرآن دين الله الحق، كما أنه أعظم فقه، كما أنه أعظم يعني عقيدة فيه، فإن ذلك تقوم به الدعوة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أمر المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا فرض كفاية أن يقوم به ويقوم بالدعوة أناس، حيث لو تركوا ذلك لحصل لهم الضلال في دينهم، ولحصل لهم التفلت، لحصل لهم التفلت في بعض يعني علومهم. ولكن هذا فرض كفاية، من قام إذا قام به عدد سقط أو بعض سقط عن الآخرين. وفي حفظه فضل عظيم، حفظ القرآن فيه فضل، إذا من حفظ ولده القرآن توجه الله، توج الله والديه تاجا لا تقوم لهما الدنيا. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فانظر على فضل عظيم الماهر به أي الحافظ له المتقن له مع الملائكة السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويجتهد في قراءته ويتعتع فيه مأجور، لكن ذلك أفضل. لو لم يكن من ذلك في حفظ كتاب الله عز وجل إلا مثل هذه الأدلة. وهكذا قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكتاب الله علم عظيم، علم مبارك، بل قال الله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. علما وعملا ودعوة وحفظا وإتقانا، وهكذا ولا زال على ذلك المسلمون ولله الحمد والمنة، لهم عناية بكتاب الله. وهذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحث على كتاب الله ورغب فيه، كما روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في حديث خطبته في بماء يدعى خمى.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس تقول: هل تجوز الصلاة وأنا مغمض عيناي علما بأني أحس بالخشوع عند غمض العين؟
هذا مكروه، مكروه. ذكر بعض أهل العلم استحسانا في هذه المسألة، وإلا فإنه مكروه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت شاة فساعاها، ولو كان مطبقا عينيه لما رآها. وهكذا جاءت فيه بعض الآثار إلى سفيان الثوري أو إلى بعضه لا يثبت منها شيء، فهذا مكروه عند أهل العلم. ذكر كراهة ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ثم رجع إلى أنه إن لم يخشع فله أن يغمض عينيه من أجل أن يحصل الخشوع، لكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن أن يتعود على الخشوع مع نظره وعدم إطباق عينيه. نعم. أيضا كذلك أيضا قال مرة شيطان قال رأيناك تقدمت يا رسول الله، ما رأيناك تأخرت. قال لو يعني مر شيطان فذعته، قال فخنقته لولا دعوة أخي سليمان لا أصبح مربوطا بهذا السرية يلعب به صبيان المدينة، أي أنه رأى. عرضت علي الجنة والنار، تناولت عنقودا منها قطفا منها، كل هذا دل أنه كان ينظر أمامه، ينظر أمامه أي أمام سجوده على ما هو السنة.
حفظكم الله. تقول السائلة: وهل تجوز الصلاة بالقفازين وتغطية الوجه؟
أما إن كان في بيتها أو بين محارمها فلا يصلح ذلك، مكروه ذلك، خطأ. أما القول ببطلانها ما هو صحيح، لكن بخطأ أنت. وأما إن كانت بين الرجال كما في الحرم مثل أمكنة مختلطة، ولو تركت ذلك لذهب وقت الصلاة، فإنها تصلي وصلاتها صحيحة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: هناك دار لتحفيظ القرآن، من شروطهم خلع العباءة على أن تكون الملابس تحت العباءة ساترة، فهل لي أن أتعلم هناك؟
بين النساء، كل المرأة تخلع بعض ألبستها مع ما هو ساتر تحت تلك الألبسة، كما يسمى مثلا بالثياب الفضفاضة الجيدة، وبين النساء وتتعلم قرآن، فإذا أرادها الخروج لبست ما كان من شأنها، قد يكون هناك شيء من الحر يلجئها إلى ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، أو جاء في ذلك بعض الوعيد في ذلك، هذا فيما إذا وضعت ثيابها للتهتك وللتعرض للنظر وللتعرض للفتنة، أما أن تضع ثوبها عند امرأة تأمن عليها ولا تخشى من يعني سوء نظر أحد في ذلك الموضع فالأمر فيه سعة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: كيف تكون المحبة في الله؟
المحبة في الله ولله ومن أجل الله، بحيث أنه إذا عصى الله ما بقيت، وإذا أطاع الله ثبتت. المحبة في الله هذا مقصودها، أن يكون المقصود من المحبة في الله من أجل دين الله، من أجل الحق، من أجل الخير، لا فيها عصبية ولا فيها أيضا دعوة جاهلية وغضب جاهلية ولا مطامع دنيوية، فما كان من ذلك فهو لله، إنما كان من أجل دينه ومن أجل صلاحه، وما كان من أجل هوى أو فكر أو يعني دنيا مطامع دنيوية وعطاءات إذا انتهت زالت المحبة فليست لله. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي صحيح مسلم قال: زار أخ، حديث أبي هريرة، أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته: أين تريد؟ رجلا. قال ملك على صورة رجل: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. أي ليس هناك ما يخالج المحبة في الله من أشياء نفسانية ذاتية دنيوية، وإنما لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي للمؤمنين، أن يكون محبتهم لله ومن أجله، فمن أحسن أحبه لإحسانه، ومن صلح أحبه لصلاحه، ومن فسد أبغضه لفساده، قريبا كان أو بعيدا. وهذا دين الله الذي أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. من أوثق على الإيمان كما ثبت في الحديث، حب في الله والبغض فيه من أوثق على الإيمان. قبل هذا أتى الإخوان بفائدة جميلة من كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم المجلد الأول، مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة سفيان الثوري، قال: وسمعت يوسف بن أصباط قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا أحب الرجل أخاه في الله عز وجل ثم أحدث حدثا، أي الذي أحببته في الله، أحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه فلم يحبه في الله عز وجل، يعني صار هوى، لم يكن حبه لله عز وجل، صار تعصبا، صار تقليدا، صار هوى. كلام طيب. نعم
حفظكم الله. السؤال الذي يليه تقول: نحن نسافر من الرياض إلى الحرم مدة 12 ساعة إلى 14 ساعة إلى 14 ساعة، فهل يجوز لي المسح على الجلباب بدلا من الرأس في الوضوء؟
قد جاء في صحيح مسلم المسح على الخمار، ويشرع عدة كيفيات، ومن ذلك المسح على الناصية والعمامة. وهكذا لو مسح الإنسان على خماره، الرجل يمسح على خماره أو المرأة تمسح على خمارها، ثبت ذلك، جاء ذلك في صحيح مسلم، انتقد لكن عليه وعلى ما دلت عليه الأحاديث الأخرى عمل، فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: هل يجوز للمرأة الحائض أن تسعى سعي الحج قبل الطواف لأن الطواف يشترط فيه الطهارة؟
لا، خطأ. السعي تابع للطواف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولعل ما ذكر في السؤال اعتمادا على حديث أسامة المذكور في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، هو حديث كما هو معلوم، لكن الحديث المذكور منهم من انتقده كما تذاكرنا فيما مضى، ومنهم من انتقد هذه الفقرة: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. هذه الفقرة منهم من انتقدها، ومنهم من أثبتها لكن قال: هذا في حق غير المتعمد، فعل بغير علم، يعني كان على جهل فعل ذلك، أو كان مثلا ناسيا ففعل ذلك، أما أن يتعمد ويقدم السعي على الطواف فخطأ وجب عليه إعادة يعني ماذا الطواف وبعده السعي على الصحيح.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: امرأة تملك من الذهب 86 جرام وقد حال عليه الحول ولكن ليس لديها المال لكي تزكي، وزوجها مقتدر، أيزكي عنها زوجها أم تبيع من الذهب وتزكي؟
إن كان في وسعها أن تزكي هي إما من بعض ذهبها وإما من مالها مما هو خارج ذلك أمر طيب، فإن أعطاها ما تزكي به وزكت به أجزأ ذلك. كلكم راعٍ شأن رعيته، ومن رعايته ومن إحسانه إليها وأكرمها وأعطاها تعاونا معها في ذلك الخير ما هناك مانع، وتصح زكاة الزكاة عن ذهبها بما أعطاها زوجها.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: كيف نفرق بين أن تكون مصائب الدنيا بسبب ارتكاب المعاصي وبين أنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟
لا إشكال، فالمصائب تكون على الناس بسبب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا هو الأصل فيه. هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وذكر ما حصل لأصحاب الجنة، قال: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أولئك الذين أقسموا ليصرمنهم مصبحين ولا يستثنون، ذكر الله سورة القلم. هذا كله يفيد أن المصائب وأن الفتن الحاصلة بسبب ذنوب العباد، سواء الفساد الحاصل في البر وقلة الخيرات وذهاب البركات وما إلى ذلك من الفتن والمهلكات، أو في البحر أيضا مما هذا مؤداه، كل هذا أو غلاء الأسعار أو ارتفاع الأمطار أو حصول الأمراض، كل هذا ما هو فساد الأجسام وفساد الأخلاق وفساد المعايش بسبب الذنوب. إلا أنه الناس يختلفون في ذلك، فمنهم من يكون تكون عليه الابتلاءات رفعا لدرجاته، ذكر الله نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام وما حصل له، ثم قال: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال: يا رسول الله، يعني دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، قال: إنك توعك شديدا، ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم، ذلك كذلك، أي لرفع درجاتي وكثرة أجوري. نعم. وذكر: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطايا، فمن كان من أنبياء الله ورسله، ومن علم الله عز وجل أنه ليس له يعني من تلك الذنوب رفع بها درجاته، أما الأخطاء فحاصلة: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، لكن المكفراتها كثيرة. نعم. ومنهم من تكون عنده أخطاء وعنده ذنوب تأتي الابتلاءات فتدفعها تدحضها تدفع تلك وتكفرها، الحديث المذكور حديث أبي سعيد: ما يصيب المسلم ما في له المؤمن من نصب ولا وصب، نصب التعب، ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الهم الذي يحصل للإنسان يعني من حين إلى آخر، إلا كفر الله بها من خطايا. وذنوب العباد كثيرة تكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكبير عمل، فلا يزال الله يبتليه في أهله وماله وولده إلى آخر ما ذكر، قال: حتى يبلغه إياها، تكون له المنزلة في الجنة فلا تزال به الابتلاءات. وفي الصحيح: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. الحديث. وهناك آخرون قسم ثالث، نحن ذكرنا قسمين: القسم الأول رفع درجات، القسم الثاني تكفير سيئات، القسم الثالث في أصناف من الكافرين والمشركين أمثال هؤلاء، المصائب والابتلاءات في حقهم هي إنذار وقليل من كثير، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. وهكذا أيضا ما يحصل لهم يعني عبارة عن قليل من كثير، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهو في هذه الدنيا مع ما يحصل له مع ما يحصل لا يزال في فسحة، ولا يزال قليلا مما سيحصل له بعد ذلك. فإن ضرس الكافر يكون يوم القيامة مثل جبل أحد، ما بالك ببعض الأجزاء الأخرى. كل هذا كل ما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فعلم أن الابتلاءات في حق الناس على ثلاث مراحل، على ثلاث حالات: منهم من ترفع من درجاته، ومنهم من تكفر سيئاته، وإن كفرت وبقيت عليه مستمرة ترفع من درجاته. الصنف الأول الأنبياء، والصنف الثالث مثل الصالحين الأتقياء، والصنف الثاني والصنف الثالث ممن هي حقهم في حقه قليل من كثير الكفار. إنه إذا عمل عمله عملا صالحا يطعم به مما كان في جنسه صلاح في حق المؤمن طعم من الدنيا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا أعمالهم الصالحة محبوطة وأعمالهم السيئة باقية عليهم، وما يحصل لهم من النكبات كل ذلك من عقابهم القليل الذي ينذر بالكثير.
كذب الرجل، السؤال الذي يليه: كذب الرجل على زوجته وإصلاح ذات البين وفي الحرب، هل هذا جائز؟
الكذب لا يجوز في أي ملة ولا بأي دليل من الأدلة أبدا. كذب محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. إنما هذا محمول على المعاريض، هذا فيه بعض المبحث والمذاكرة في دروسنا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: إذا كان للمرأة مال خاص بها أتتصرف فيه بدون إذن زوجها أم تستأذنه؟
لا، أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها كما فعلت ميمونة. قالت: أشعرت يا رسول الله وعلمت أني عتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. فما استشارته ولا أخبرته إلا بعد أن عتقتها. قال: هل جعلتها في بني عمك أو قال في كذا وكذا؟ وجهها بتوجيه بعد عبارة عن توجيه بعد ما حصل من ذلك دون اعتراض عليها، إلا أن الأفضل لها أن تستشيره قبل أن تفعل ذلك. هذا من حيث الأفضل، تطيبا لنفسه وحرصا على الوئام وحرصا كذلك على حسن العشرة والزوجية. وربما جعلت ذلك في أناس لا تطيب نفسه أن تجعل ذلك المال فيهم بغير خبرة ولا معرفة، فلو استشارته لوجهها بتوجيه أحسن، هذا أفضل.
حفظكم الله. السؤال الذي يليه: رجل كان يقود قاطرة فانقلبت، راح ضحيتها 28 رجلا، لكن السائق حي، فكيف تكون كفارة 28 نفس؟
عن كل نفس هذا قتل خطأ ما دام هو المتسبب، عن كل متوفى صيام شهرين متتابعين. فإذا عجز عن ذلك فإن من أهل العلم، هذا هو الأصل، ويستمر في ذلك حتى يعجز، فإن من أهل العلم من يقول له أن ينتقل قياسا على الكفارة الأخرى. ولما الدليل ما فيش في قتل كفارة في قتل الخطأ إطعام، إنما قاسوا أنه عند العجز يطعم 60 مسكينا عن كل شخص قياسا، قال به بعض أهل العلم، أظن شيخ الإسلام من قال به أيضا.
حفظكم الله. الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، للرجال ذلك أم للرجال والنساء؟
للرجال والنساء، لعدم الفارق في هذا الموضع، لعدم الفارق.
السؤال الذي يليه: هل هناك أمور خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا العمل بها؟
كثيرة، وقد ذكروا في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج 9، وهكذا أيضا الوصال في الصوم وعدها ما يد من ذلك. نعم لا شك.
جزاكم الله خيرا وحفظكم. السؤال الأخير: تقول السائلة: كنا في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، فوجد زوجي خارج السكن الذي كنا نقيم فيه سكينا وأعطاني إياها لنستخدمها فترة وجودنا في مكة، ولكني عند عودتنا من الحج نسينا أن نضعها في المكان الذي وجدناها فيه وأعدناها معنا إلى الرياض، فماذا علينا؟
هذا خطأ، التقاط لقطة مكة خطأ، قليلة كانت أو كثيرة، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. قال أهل العلم: لمنشد أي لمعرف لها باستمرار وعلى الدوام، وهذا فيه أنه إن لم يعرفها كان آثما، بخلاف اللقطة في غيرها في غير مكة، إن كانت مثل الحبل مثل العصا مثل التمرة، لولا أني أخشى أن تكون الصدقة لأكلتها. أمثال ذلك الدنيئة اليسيرة له أن يلتقطها ولا يعرفها، وبخلاف غير مكة إذا كانت ثمينة يعرفها سنة، بعد سنة له أن يستنفقها مع ضمانها. أما في مكة فالأمر مشدد، فالتقاط ذلك السكين أو غير ذلك السكين في مكة خطأ وعليهم التوبة، ولعلهم إن تيسر لهم الرجوع أبدلوا بمثله وأعادوا في موضعه. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.